بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس أنه قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. والمقصود بالمواقيت المواقيت الزمانية المحددة لإقامة الصلاة، كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فالمواقيت جمع ميقات، والمراد بها هنا المواقيت الزمانية، لأن المواقيت نوعان: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية المختصة بأوقات الصلوات، والمواقيت المكانية المختصة بمواقيت الحج وأماكن المشاعر. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتة بأوقات محددة، فلا يجوز للمسلم أن يصلي قبل دخول الوقت ولا بعد خروج الوقت لغير عذر من جمع للصلوات أو نوم أو نسيان أو غير ذلك من الأعذار التي تبيح تأخير الصلاة عن وقتها. ولذلك يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها المحدد. ولذلك من شروط صحة ووجوب الصلاة دخول الوقت، وهذا هو الشرط الثاني من شروط صحة ووجوب الصلاة. والله سبحانه وتعالى يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تشهده الملائكة. أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك هو زوال الشمس، ويدخل في هذا وقت الظهر ووقت العصر. وغسق الليل يدخل فيه وقت المغرب والعشاء. وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، وهذه الآية تشمل جميع الصلوات المفروضة، تشمل جميع الصلوات المفروضة، ودخول وقت الصلاة المفروضة هو الشرط الثاني من شروط صحة ووجوب الصلاة. والصلاة كما ذكرنا في اللغة هي الدعاء، معنى الصلاة في اللغة الدعاء، كما قال جل وعلا: وصل عليهم، يعني ادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم، إن دعاءك سكن لهم، والله سميع عليم. هذا دليل على أن معنى الصلاة في اللغة الدعاء. وصل عليهم يعني ادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم، الله سميع عليم. وذكر وساق المصنف جملة من الأحاديث في هذا الباب المتعلق بمواقيت الصلاة. قال: عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، يعني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو الذي حدثه. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من عادة الصحابة أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام دينهم، وهذا يدل على حرص الصحابة على التفقه في دين الله. قال: أي الأعمال يحب إلى الله عز وجل؟ أي هذه استفهامية، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الأعمال التي يحبها الله عز وجل والتي هي أحب الأعمال إليه سبحانه وتعالى. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة على وقتها، يعني المراد بذلك الصلاة المفروضة لأنها هي المرادة عند الإطلاق، فلم يقيد بذلك، فإذا أطلقت فالمقصود بذلك الصلاة المكتوبة أو المفروضة الصلوات الخمس. قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ يعني ما هو العمل الذي يليه؟ فقال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فكلما كان العمل أحب إلى الله كان ثوابه أكثر، وكان هذا العمل أفضل وأعظم عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الصلاة المفروضة في وقتها دون تأخير هي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في حديث آخر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أحب إلى الله يتقرب إليه العبد من مما افترضته عليه، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي. فهذا يدل على أن العمل الصالح الصلاة في وقتها من الأعمال الصالحة التي يحبها الله جل وعلا، بل هي من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، لأن فيه مبادرة إلى نداء الله سبحانه وتعالى والامتثال لأمره، وأيضا الاعتناء بهذا الفرض العظيم وهي الصلاة، وهي ثاني أركان الإسلام، وهي الفاصل بين الإيمان والكفر، كما قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة، وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والآيات التي تدل على فضل الصلاة ووجوب الصلاة وأهمية الصلاة، كذلك الأحاديث في السنة الصحيحة كثيرة ومتواترة ومعروفة. ولذلك من رغبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الخير لم يقف عند هذا السؤال، بل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدرجة الثانية من الأمور التي يحبها الله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام بر الوالدين. فإقامة الصلاة في وقتها هذا حق محض لله سبحانه وتعالى، وبر الوالدين هذا حق محض للوالدين، فحق الوالدين يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا قرن حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى، بل حق يعني قرن بر الوالدين مع توحيده جل وعلا في مواضع كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وغيرها من الآيات التي تدل على فضل بر الوالدين وتحريم عقوق الوالدين، وأن العقوق من الكبائر، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة عاق، يعني عاق لوالديه، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. بل إن الله جل وعلا أوجب البر بالوالدين وإحسان إليهما ولو كان كافرين، ولو كان كافرين فإنه يبر بهما ويحسن إليهما، وهذا من رحمة الله جل وعلا وكرمه وفضله سبحانه وتعالى. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدرجة الثالثة من الأعمال التي يحبها الله جل وعلا، هذه الأعمال الفاضلة، فقال الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، وبالجهاد تعلو كلمة الله جل وعلا وينشر دينه بين الناس، وبتركه والعياذ بالله يهدم الإسلام ويذهب عز المسلمين ويسلب ملكهم ويزول سلطانهم ودولتهم، وهذه هي الدرجات الثلاث التي يحبها الله جل وعلا كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فأحب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها، الصلاة في وقتها. ولذلك يجب على كل مسلم أن يحرص على أداء الصلاة في وقتها، وأن يحتسب الأجر في ذلك، يحتسب أن الله سبحانه وتعالى يحب الصلاة في وقتها، أو أداء الصلاة في وقتها، أو إقام الصلاة في وقتها. ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله، وهذا بعد وجوب أصل الإيمان، لأن العبادات فروع للإيمان، والإيمان هو أساس العبادات، فبدون إيمان لا تصح العبادات. ولو أنهم أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذه الأسئلة التي سألها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم هي سؤال عن الأعمال البدنية، الصلاة وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله، كلها أعمال بدنية، كلها أعمال بدنية، لكن من لم يدخل فيها شيء من أعمال القلوب والتي أعلاها الإيمان. والأعمال ليست في درجة واحدة في الأفضلية، وهذا الحديث يدل على ذلك، وإنما تتفاوت حسب تقريبها من الله عز وجل ونفعها ومصلحتها وإخلاص العبد لله جل وعلا فيها. فالأعمال تفضل عن غيرها بسبب محبة الله جل وعلا لها. في هذا الحديث إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، فإن الله يحب ويبغض ويكره جل وعلا، وهذا الإثبات يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ليس كمحبة المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضا يدل هذا الحديث على فضل السؤال عن العلم لمن أشكل عليه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، خصوصا الأشياء المهمة التي تهم المسلم في دينه وفي دنياه. فهذا السؤال من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أفاد نفعا عظيما للمسلمين، عرفوا ما هي أحب الأعمال إلى الله، ولذلك تسابق المؤمن إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المفاضلة في الأعمال عدة مرات من أكثر من صحابي، وكان عليه الصلاة والسلام يجيب على هذه الأسئلة بما يناسب المقام ويصلح لحال السائل. فتارة كما في هذا الحديث يقول الصلاة في أول وقتها، وتارة يقول الجهاد في سبيل الله أحب الأعمال إلى الله، وتارة يقول الصدقة، وهذا على حسب حال المخاطب أو السائل وما يليق به. وهذه الأجوبة فيها حكمة وسداد. وهكذا العالم وطالب العلم إذا سئل أن يعرف حال السائل ويخاطبه بما يصلح لحاله وما يليق به. ويتحرى ما هي الأعمال التي تصلح للسائل والتي تنفعه إذا عرف حاله. فلكل إنسان عمل يصلح له ولا ينجح إلا به، فينبغي توجيهه إليه، وكذلك الوقت يختلف، فأحيانا تكون الصدقة أفضل من غيرها من الأعمال إذا كان في وقت المجاعات والحاجة، وكذلك سقي الماء كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة سقي الماء، وغيرها من الأعمال. والرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فلم يوجهه إلى إقامة الصلاة والجهاد في سبيل الله وبر الوالدين والصدقة وغير ذلك، قال لا تغضب، ثم كررها مرارا قال لا تغضب، لأنه يعلم أنه رجل سريع الغضب، فعرف حاله فأجابه بما يصلح حاله. وهكذا هو العالم وطالب العلم، ينبغي قبل أن يجيب أن يعرف حال السائل فيعطيه ما يصلح لحاله. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات ملتحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل.
نعم، في هذا الحديث تذكر عائشة رضي الله تعالى عنها أن نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن كنا يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. وكما هو معلوم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، لكن يجوز للمرأة أن تصلي الصلاة المكتوبة في المسجد لكن تعتزل الرجال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلاتهن لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. وقال عليه الصلاة والسلام أفضل صفوف الرجال أو خير صفوف الرجال أولها وآخرها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ولذلك يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد الصلاة المكتوبة سواء كانت صلاة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو صلاة الجمعة أو صلاة الاستسقاء أو صلاة الكسوف أو الخسوف أو غير ذلك من الصلوات، لكن صلاتها في بيتها أفضل وأعظم أجرا. لكن بعض الصحابيات كانوا يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، تذكر عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك، ثم بعد ذلك يرجعن بعد الصلاة إلى بيوتهن وقد يعني بغلس، يعني إذا اختلط الضياء بالظلام، اختلط الضياء يعني ضياء الصبح بظلمة آخر الليل. وهذا يدل على أنهن يخرجن من المسجد قبل طلوع الفجر أو قبل طلوع الشمس، فالذي ينظر إليهن في الطريق لا يعرفهن، لأنه يوجد بقية ظلام يمنع من ذلك. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في ما هو الأفضل في وقت صلاة الفجر، فذهب الحنفية إلى أن الإسفار بصلاة الفجر أفضل، يعني تأخيرها إلى الإسفار، واستدلوا بحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. أما الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة فيرون أن التغليس بصلاة الفجر أفضل، أن التغليس بصلاة الفجر أفضل لأحاديث كثيرة وردت في السنة، ومنها حديث الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، قال ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. قال من الغلس، والغلس هو اختلاط ظلمة آخر الليل بضوء الصباح، وهذا هو الصحيح والأقرب والله أعلم، لكثرة الأحاديث المتواترة في ذلك، ومنها حديث الباب الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى أن الأفضل التغليس بصلاة الفجر، التغليس بصلاة الفجر، فيستحب المبادرة إلى صلاة الصبح في أول وقتها، في أول وقتها. جميع الصلوات الأفضل المبادرة بها في أول وقتها إلا صلاة العشاء، إلا صلاة العشاء فالأفضل تأخير صلاة العشاء، الأفضل تأخير صلاة العشاء لأحاديث وردت في ذلك، ومنها الحديث الذي ساق المصنف في الحديث الذي يلي هذا الحديث وسنأتي إليه إن شاء الله. نعم،
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، وإذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
نعم، في هذا الحديث بيان للوقت الأفضل للصلوات، لأداء الصلوات الخمس المكتوبة. فيقول أو يقول جابر رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. الهاجرة المقصود بها شدة الحر بعد زوال الشمس، هذا هو المقصود بالهاجرة، شدة الحر بعد الزوال، يعني بعد زوال الشمس. قال والعصر والشمس نقية، يعني يصلي العصر والشمس نقية يعني صافية لم تدخلها صفرة ولا تغير، تكون نقية صافية. والمغرب إذا وجبت، يعني إذا سقطت الشمس وغابت، إذا غربت الشمس يصلي المغرب. والعشاء أحيانا وأحيانا، يعني أحيانا إذا قال إذا رآهم اجتمعوا، إذا اجتمعوا الناس في المسجد عجل بإقامة الصلاة، وإذا رآهم أبطأوا يعني تأخروا عن الإتيان إلى المسجد أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. أيضا هذا الحديث فيه إثبات إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الفجر بغلس، وهو اختلاط ظلام آخر الليل مع ضياء الصبح كما تقدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الظهر حين تميل الشمس عن كبد السماء، كما يسمى بالهاجرة. والعصر تصلى والشمس ما تزال بيضاء نقية لم تخالطها صفرة المغيب، وكما ذكر العلماء أن يكون ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. المغرب تصلى وقت سقوط الشمس في مغيبها، يعني بعد غروب الشمس. والعشاء يراعى فيها حال المؤتمين، فإن حضروا في أول وقتها صلوا، وإن لم يحضروا أخرها الإمام إلى ما يقرب من النصف الأول من الليل، فإن وقتها الأفضل كما هو النصف الأول من الليل لولا المشقة على الناس. وصلاة الصبح تكون عند أول اختلاط الضياء بالظلام، يعني بغلس، تكون بغلس. وهذا الحديث يدل على أفضلية المبادرة بالصلاة في أول وقتها، إلا العشاء، إلا العشاء فالأفضل تأخيرها إلا إذا وجدت المشقة، يعني إذا اجتمعوا الناس فلا يشق الإمام عليهم، أما إذا لم يجتمعوا فإن الأفضل أن يؤخر الصلاة حتى يجتمعوا. فالأفضل في صلاة العشاء التأخير. ولذلك المرأة التي تصلي في بيتها والرجل صاحب الأعذار المريض أو نحو ذلك مما له عذره في صلاته في بيته، الأفضل أن يؤخر صلاة العشاء، لا يصليها في أول وقتها بل يصليها في آخر وقتها، وهذا هو الأفضل، يكون إلى نصف الليل كما صحت بذلك الأحاديث. إلا إذا اجتمع المصلون في المسجد فتصلى متى ما اجتمعوا، خشية المشقة عليهم بالانتظار، لأن طول الانتظار قد يشق عليهم، قد يسأمون أو يخرج بعضهم من المسجد أو نحو ذلك، أو تكون هناك فتنة في داخل المسجد. فالأفضل للإمام مراعاة حال المؤتمين من التخفيف في الصلاة مع الإتمام، والإطالة مع عدم الاضطجار من المصلي. في هذا الحديث دليل على أن التغليس في صلاة الفجر أفضل، وهذا حج على من يرى أن الإسفار هو الأفضل كما تقدم من خلاف أهل العلم. في الحديث أيضا دليل على أن الصلاة في جماعة أولى من الإتيان بالصلاة في أول وقتها، وذلك بسبب مراعاة الجماعة في صلاة العشاء. ولذلك على الإمام أن ينظر إلى حال المأمومين فيرى الأصلح في صلاة الفجر، إن اجتمعوا صلى، وإن تأخروا أخر الصلاة إلى أن يجتمعوا إلى نصف الليل. نعم.
عن أبي المنهال سيار بن سلامة أنه قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال
الهجير ولا الهاجرة؟
الهجير.
نعم.
نعم. كان يصلي الهجير التي تدعون الأولى
تدعونها
التي تدعون الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة.
نعم، في هذا الحديث يذكر أبو برزة رضي الله تعالى عنه أوقات الصلاة المكتوبة، فبين بأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهاجرة وهي صلاة الظهر حين تزول الشمس نحو الغروب، وهذا هو أول وقت صلاة الظهر، ويصلي العصر ثم يرجع أحد المصلين على رحله في أقصى المدينة والشمس ما تزال حية، وهذا أول وقت صلاة العصر. أما المغرب فقال ونسيت ما قال في المغرب، فنسي الراوي ما ورد فيها، لكن تقدم في الحديث السابق أن دخول وقت المغرب بغروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء كما تقدم معنا في الحديث السابقة، لأن وقتها الفاضل هو أن تصلى في آخر وقتها المختار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء. لماذا؟ خشية أن يؤخرها عن وقتها المختار أو يفوت يعني الجماعة فيها، وخوفا من الاستغراق في النوم ترك صلاة الليل، كان يكره الحديث بعد صلاة العشاء حتى لا يؤخر أو يتأخر عن صلاة الفجر في وقتها أو عن صلاتها جماعة، فكان لا يسهر حتى لا يضيع صلاة الليل وصلاة الفجر في المسجد. وهكذا ينبغي للمسلم ألا ينام قبل صلاة العشاء حتى لا تفوته صلاة العشاء، وألا يسهر أو يتكلم ويتحدث في غير مصلحة بعد صلاة العشاء، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام ينصرف من صلاة الفجر والرجل يعرف، قال يعرف حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر من ستين آية إلى مئة آية، يعني يطيل، وهذا يدل على أنه كان يصليها بغلس. فالمقصود بالصلاة المكتوبة هنا في الحديث الصلوات الخمس، وهي الصلاة المفروضة، فالصلاة الأولى صلاة الظهر، كان يصلي الهاجرة، ذكر أنها الأولى هنا لماذا؟ لأنها أول صلاة قامها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، أو صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر بعدما فرضت صلاة الظهر. قال حين تدحض الشمس، يعني تزول عن وسط السماء إلى جهة الغرب، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. الشمس حية يعني ما زالت فيها حرارة وإنارة، والدليل على نقاء بياضها. قال ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. العتمة يعني ظلمة الليل، المقصود بالعتمة ظلمة الليل حين يغيب الشفق ويمضي من الليل ثلثه، والمراد بها هنا صلاة العشاء. العتمة المراد بها صلاة العشاء. وكان يكره النوم قبلها، يعني قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها، يعني بعد صلاة العشاء، يعني يكره الحديث والكلام في غير مصلحة أو منفعة راجحة بعد صلاة العشاء. أما إذا كان طالب العلم يقرأ شيئا من كتاب الله، أو يقرأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يتذاكر العلم مع رفقة الله، فلا بأس بذلك لمصلحة. وكان ينفتل من صلاة الغداة، صلاة الغداة يعني صلاة الفجر، ينفتل يعني ينصرف حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت من عادته أن يطيل في صلاة الفجر، يطيل القراءة في صلاة الفجر. وهذا الحديث يؤخذ منه بيان أول أوقات الصلوات الخمس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه الصلوات في أول وقتها ما عدا العشاء، فإنه كان يؤخرها أحيانا، وهذا هو الأفضل. فالأفضل في العشاء التأخير إلى أول إلى آخر وقتها المختار، وهو نصف الليل. لكن لا بد أن نقيد ذلك كما ذكرنا بعدم المشقة على المصلين. أيضا يدل هذا الحديث على كراهة النوم قبل صلاة العشاء، حتى لا تضيع الجماعة أو تفوت الجماعة، ويكره الحديث بعدها حتى لا ينام عن صلاة الليل أو عن صلاة الفجر جماعة. أما مذاكرة العلم النافع والاشتغال بمصالح المسلمين فليس في ذلك كراهة في الحديث بعدها بعد صلاة العشاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم التي تدعونها العتمة دليل على كراهة تسمية صلاة العشاء بالعتمة، لأنه يقول التي تدعونها العتمة، فيكره أن نسمي صلاة العشاء بالعتمة، لأنه جاء في صحيح مسلم الحديث المرفوع: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله العشاء. فالله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه بالعشاء. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يغضب من هذه التسمية، يغضب من تسمية صلاة العشاء بالعتمة. لكن ورد في بعض الأحاديث ما يدل على الجواز، وأن الغضب من التسمية للكراهة فقط، أنه جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما في العتمة والفجر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما في العتمة، يعني ما في صلاة العشاء والفجر، لو تعلمون يعني ما فيها من الأجر والثواب. وصلاة الفجر الأفضل أن تصلى في غلس، يعني حين ينصرف منها، والرجل لا يعرف إلا من بجانبه، مع أنه يقرأ في صلاتها من ستين آية إلى المئة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فضل تطويل القراءة في صلاة الفجر أو صلاة الصبح. وهذا الحديث يبين هذه الأوقات التي ينبغي للمسلم مراعاتها عند أداء الصلوات المكتوبة. نعم.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء.
وله عن عبد الله
بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا.
نعم. هذه الأحاديث تبين أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم بالمرابطة وحراسة المدينة وحراسة أنفسهم أيضا وحماية أمتعتهم عن صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى على الصحيح، حتى غابت الشمس، كما قال عليه الصلاة والسلام يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا على المشركين كما شغلون، يعني بسبب أنهم شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. فتأخير تأخير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصلاة، صلاة العصر، عن وقتها حتى غابت الشمس، لأن المشركين شغلوهم عن هذه الصلاة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى، كما قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر على الصحيح، لأن العلماء اختلفوا في ذلك في المراد بالوسطى، منهم من قال أنها صلاة العصر وهو الصحيح، ومنهم من قال أنها صلاة الفجر، لكن الصحيح أنها صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في حديث عبد الله بن مسعود قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لأنها قبلها صلاة الفجر والظهر في وقت الضياء، وهي تأتي في الوسط، وثم يأتي بعدها في الليل صلاة المغرب والعشاء. فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وصلاة العصر يعني صلاة مشهودة تشهدها الملائكة، فينبغي للمسلم أن يحتسب ذلك إذا أراد أن يصلي صلاة العصر، أن يحتسب أنها صلاة مشهودة تشهدها الملائكة، وصلاة لها فضل، وخصها الله جل وعلا في كتابه بقوله: وحافظوا على الصلوات. والصلاة الوسطى، فالصلاة الوسطى وهي صلاة العصر من ضمن الصلوات المكتوبة التي أمر الله جل وعلا بالمحافظة عليها أو على أدائها، لكن خصها لفضلها، وهذا من باب عطف الخاص على العام، فخصها لفضلها، خص هذه الصلاة لفضلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى البردين دخل الجنة، والمقصود بالبردين صلاة الفجر وصلاة العصر، إنها صلاة تشهدها الملائكة. فالمشركون شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام بالمرابطة وحراسة امتعتهم وأنفسهم وحراسة المدينة عن صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي هذه الصلاة كذلك أصحابه رضي الله تعالى عنهم إلا بعد غروب الشمس. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا على المشركين أن يملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا جزاء ما آذوه وأصحابه الكرام وشغلوهم عن صلاة العصر التي هي أفضل الصلوات، لأن الله جل وعلا خصها من بين الصلوات المكتوبة. والصحيح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. والشوكاني رحمه الله تعالى ذكر 17 قولا في المراد بالصلاة الوسطى، لكن الصحيح والذي تدل عليه الحديث، ومن هذا الحديث الذي ساقه المصنف في هذا الباب حديث عبد الله بن مسعود، أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، صلاة العصر، كما قال عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. قد ذكر ابن الأثير رحمه الله تعالى قال: سميت الصلاة الوسطى لأنها أفضل الصلاة وأعظمها أجرا، ولذلك خصت بالمحافظة عليها. فيجوز تأخير الصلاة عن وقتها إذا لم يتمكن المسلم من أدائها في وقتها، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نام هو وأصحابه في بعض أسفاره عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس. فإذا كان الإنسان معذورا عن أداء الصلاة في وقتها لسبب أو عذر شرعي فلا حرج عليه في ذلك، كأن ينام عن الصلاة وقد وضع المنبه أو يعني استعد أو نوى القيام للصلاة سواء صلاة الفجر أو غيرها ثم لم يستيقظ، فإنه يعذر، فإنه يصلي إذا قام من النوم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهذا الحديث يدل على جواز الدعاء على الكفار والمشركين إذا آذوا المسلمين في دينهم أو في دنياهم أو في أي أمر من الأمور. نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة.
هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، يعني دخل في العتمة. أعتم يعني دخل في العتمة، وهي ظلمة الليل. وهذا دليل على أن صلاة العشاء تصلى في ظلمة الليل، فالمراد بها أنه أخر صلاة العشاء بعد ذهاب الشفق فصلاها في ظلمة الليل. فقال: الصلاة يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأخر بصلاة العشاء حتى ذهب كثير من الليل، ورقد النساء والصبيان بسبب التأخير في صلاة العشاء، لأنهم لا يطيقون الانتظار، النساء والصبيان. فجاء إليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال: الصلاة يا رسول الله، فقد رقد النساء والصبيان، يعني تأخرنا بإقامة صلاة العشاء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته إلى المسجد، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إمام المسلمين، أنه يخرج من بيته عند وقت إقامة الصلاة. وهكذا ينبغي للإمام المسجد أن يخرج من بيته وقت إقامة الصلاة، وقت إقامة الصلاة، سواء كانت الصلاة المكتوبة أو صلاة الجمعة أو غير ذلك، يخرج وقت إقامة الصلاة. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج من بيته عليه الصلاة والسلام إلى المسجد لأداء صلاة العشاء، ورأسه يقطر ماء من الاغتسال، من الاغتسال. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة، يعني صلاة العشاء هذه الساعة، يعني في مثل هذه الساعة المتأخرة. وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأفضل في العشاء التأخير، لولا المشقة التي تنال من ينتظر الصلاة. قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة المتأخرة. وهذا يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم عليه الصلاة والسلام. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان رحيما بأمته عليه الصلاة، أو رحيما بأمته عليه الصلاة والسلام. في أحاديث كثيرة يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وفي هذا الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة، يعني صلاة العشاء في هذه الساعة، يعني في هذه، في مثل هذه الساعة المتأخرة من الليل. فالأفضل تأخير العشاء، تأخير العشاء، إلا إذا خشي الإمام أن يشق على المصلين في تأخيره للصلاة من انتظارهم، فإنه يراعي المصلحة، يراعي المصلحة. لكن الأفضل في الأصل أن الأفضل في العشاء التأخير، ويمنع من ذلك المشقة، وجود المشقة، والمشقة تسبب اليسر والسهولة، كما جاءت بذلك القاعدة الشرعية أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. وهذا الحديث فيه كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام، ويدل على أنه يجوز للنساء والصبيان أن يشهدن الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يشهدون الجماعة مع صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك يجوز للنساء والصبيان أن يشهدون الصلاة مع الجماعة. أيضا في هذا الحديث صراحة عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: رقد النساء والصبيان، فصارح النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه دليل على تنبيه الأكابر من العلماء وغيرهم لاحتمال الغفلة أو تحصيل الفائدة، فلا يمنع أن تنصح من هو أكبر منك أو تذكره إذا نسي أو غفل. فالله جل وعلا يقول ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فلا بأس بأن ينبه الصغير الكبير، سواء كان كبيرا في عمره أو كبيرا في علمه وجلالته وقدره، فلا بأس بذلك إذا كان لمصلحة وكان في هذه النصيحة وهذا التذكير في محله. بهذا نكون انتهينا من تعليق لها حديث هذا الباب، باب المواقيت، مواقيت الصلاة، ونكمل إن شاء الله بالدرس القادم بإذن الله جل وعلا الأبواب المتبقية من كتاب الصلاة بإذن الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ولولاة أمرنا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.